حث على المودة والائتلاف والتحذير من الفرقة والاختلاف لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة بالله وأيها الطلاب الكرام طلبة العلم الشريف الذين شدوا الرحال من أماكن نائية لينهلوا العلم الشرعي المنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهبط الوحي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي المهبط الثاني الوحي بعد مكة المكرمة، والتي انطلقت منها رايات الجهاد والفتوح لإعلان كلمة الله تبارك وتعالى ولنشر هذا الدين الحق وليظهر هذا الدين على الدين كله، كما قال الله تبارك وتعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولقد أظهر الله هذا الدين على أيدي هؤلاء الصحابة الكرام المخلصين، صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين فتحوا القلوب بالعلم والهدى والإيمان، وفتحوا القلاع والبلدان بسيوف الحق، فنصروا دين الله تبارك وتعالى بكل ما يمتلكون من طاقة وبكل ما يستطيعون من بذل الأموال والنفوس، وحققوا الغاية التي أرادها الله لهذا الدين أن يسود وأن يظهر على الأديان كلها. وهذا الدين قائم على الهدى والعلم، الهدى والعلم، لا على الأهواء والجهالات والتفاهات والفوضى التي تسود الآن في بلدان كثيرة لا تقوم دعواتهم على كتاب الله ولا على سنة رسول الله، وإنما تقوم على الأهواء إلا من سلم الله تبارك وتعالى. وهذه الجامعة الإسلامية أدركت واقع المسلمين، أو المسؤولون عنها والذين أسسوها أدركوا واقع المسلمين وما يعيشونه من جهل وبعد عن منهج الله الحق، إلا في بلدان، إلا قلائل في العالم الإسلامي. أنشأت هذه الجامعة على مناهج إسلامية صحيحة منبثقة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخصص منها 80% لأبناء العالم الإسلامي و20% لأبناء هذا البلد، لكي يعود هؤلاء الذين نفروا إلى مهبط الوحي لينهلوا من مناهي العلم الصافية ويعودوا إلى بلدانهم ينشرون هذا الحق وهذا الخير وهذا الهدى الذي تعلموا. فلولا نفر من كل فرقة من الطائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه فرصة عظيمة لكم، فاهتبلوها وأقبلوا على العلم النافع الصافي الخالق المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله، لأن مصادره متوفرة ولله الحمد عندكم في هذه المدينة وفي الجامعة الإسلامية. من أراد الحق والخير لنفسه ولعشيرته وقومه وبلده فعليه أن يشمر عن سائر الدين ويتلقى العلم من العلماء الموجودين الذين وهبوا أنفسهم لتعليم هذا الحق والشريعة. بارك الله فيكم. وتعلموا درسوا من هذه الكتب، من هذه المصادر التي تحتوي العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة. واقرأوا كتب التفسير السلفية التي قامت على تفسير كتاب الله لكتاب الله وبسنة رسول الله وبفقه الصحابة الكرام الذين عاشروا نزول الوحي وعاصروا رسول الله وعايشوه وعرفوا مقاصد الكتاب والسنة. هؤلاء الذين يتمسك بفقههم وحفظهم لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن الفرق وتحدث عن فرقة الناجية: من هي؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ففقه الصحابة الكرام لدين الله الحق الذي سلكه من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن أقواله وأفعاله وتربيته وتربيته يجب أن يكون مرجعا لنا، وهم المؤمنون المقصودون بقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد شديد لمن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين. فانتبهوا لهذا الأمر واحرصوا على أن تفقهوا سبيل المؤمنين الذي استمدوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن تربية رسول الله وتزكيته وتربيته لهم على الكتاب والحكمة. بارك الله فيكم. هذه فرصة عظيمة لكم، افهموا منها دين الله الحق واسعوا بكل جد في إظهاره على الأديان كلها بالحجة والبرهان. بارك الله فيكم. هذه نقطة أنبهكم عليها. عليكم لطلب العلم من منابع أصيلة، من كتب التفسير السلفي ومن كتب العقائد السلفية التي تنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتبين لكم سبيل المؤمنين الصادقين وسبيل المبتدعين المفارقين لمنهج الله الحق. فهم والله أمنا هذه الأمة على دينه وعلى دين هذه الأمة وعلى سلامة عقيدتها ومنهجها وعلى تثبيتها على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وشيء يحفظ لهذا وهو أنهم البدهية عندكم أن الواجب علينا أن نتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله وأن نعض علي ذلك بالنواجذ، كما قال رسول الله لما وعظ موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فطلبوا منه أن يوجه لهم نصيحة. قال: يا رسول الله فأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. تجهد هذا، هذه الوصية، والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه الموعظة تشمل الوصية بتقوى الله، تقوى الله التي لا بد منها ولا تتمثل إلا في نفوس العلماء الصادقين الصالحين، إنما يخشى الله من عباده العلماء. اتقوا الله عز وجل لتصلوا إلى هذه المرتبة، أو تعلموا لتصلوا إلى هذه المرتبة، لأن الذي يعلم العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة والأحكام والآداب والأخلاق من هذا المكتب الرسول هذا هو الذي يعني يخشى الله عز وجل. فإن في هذه الأمور كلها ومن هذا الإدراك لهذه الأمور التي ذكرناها ما يدفعه إلى تقوى الله عز وجل وإلى خشيته ومراقبته في كل زمان ومكان وفي كل حال من الأحوال. وهذا مقام عظيم، مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام الإحسان، أن يكون عند الإنسان إحساس قوي بأن الله يراه وأن الله يسمع كل ما يقول ويسمع نبضات قلبه وخليات نفسه وما تحدث به نفسه، يعلمه سبحانه وتعالى ويسمعه ويرى حركاتك وسكناتك. فالذي يعظم الله حق تعظيمه ويدرك أنه يسمع كل ما يقول ويعلم كل ما يتحدث به ويحدث به نفسه سبحانه وتعالى وأن لله كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذا وجد هذا الشعور النبيل في نفس المؤمن حصل عنده ملكة التقوى التي يجتنب بها المعاصي والشرك والبدع والخرافات، ويحصل له مقام الإحسان لأنه يراقب الله ويستشعر بأن الله يراه ولا يخفى من أمره على الله قليل ولا كثير ولا مثال أبدا. هذا الإحساس وهذا الشعور النبيل يدفعه إن شاء الله إلى تقوى الله، ولا يصل إلى هذا إلا من يعلم العقائد الصحيحة والأحكام الصحيحة من الحلال والحرام، ويعرف الأوامر والنواهي والوعد والوعيد من كتاب الله ومسنة رسول الله. فهؤلاء الذين استحقوا الثناء من الله تبارك وتعالى، فقال فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فاحرصوا أن تكونوا من هذا الطراز، يعني أن تجمعوا بين العلم والعمل، تجمعوا بين العلم والعمل، وذلك هو ثمرة العلم وثمرة تقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته. فعليكم أيها الإخوة في تحصيل الإيمان الصادق الخالص والعلم النافع والعمل الصالح. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان الصادق إنما يقوم على العلم، وعمل الصالحات لا تنبثق إلا من العلم، والدعوة إلى الله لا ينطلق بها إلا أهل العلم، والصبر على الأذى بارك الله فيكم مطلوب لمن علم وعلم ودعا إلى الله تبارك وتعالى. وأن تكونوا من هؤلاء الذين يعلمون ويؤمنون بهذا العلم ويدعون إلى هذا العلم والإيمان، ويصبرون إلى الأذى في سبيل إيصال هذا الحق والخير إلى الناس. لا بد أن يواجه المسلم المؤمن الداعي إلى الله، لا بد أن يواجه الأذى ما لا يخطر بباله وما لا يرتبه، ولا يستغرب المؤمن ذلك، فإنه قد أولي في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى الله خير خلق الله، وهم الأنبياء والرسل الكرام عليه الصلاة والسلام. فهم قد أوذوا أكثر منا وابتلوا بعداوة أشد العداء أكثر منا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل كالأمثل. فمن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودعا إلى ذلك لا بد أن يؤذى، ووصل نفسك على الصبر واصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله أمر رسوله أن يتأسى بأولي العلم أن يصبر في ميدان الدعوة والجهاد كما صبر أولي العلم، فاصبر كما صبر أولي العلم من الرسل ولا تستعجل لهم. ولنا في رسول الله وفي أنبياء الله جنان حسنى حسنة، فالرسول أمر أن يقتدي بمن قبلهم الأنبياء وأن يهتدي بهداهم، ونحن مأمورون بأن نهتدي برسول الله وأن نتأتى به عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أسوة حسنة شاملة في كل شأن من الشؤون التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. أسوة في عقيدته فنعتقد ما كان، أسوة في عبادته فنعبد الله مخلصين له الدين متبعين لما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أسوة في الأخلاق العظيمة التي قد يفقدها كثير من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، ويفقدها كثير من الشباب، وينسى كثيرا منها أو كلها بعض الشباب. الله مدح رسول الله عليه الصلاة والسلام، المدح والثناء العاطف: وإنك لعلى خلق عظيم. الداعي إلى الله وطالب العلم والمرشد يحتاجون إلى أن يتأثوا برسول الله في عقيدته ومنهجه وأخلاقه. إذا تكاملت هذه الأمور في الداعية إلى الله أو قارب فيها الكمال نجحت هذه الدعوة إن شاء الله، وقدمها الداعي في أجمل صورها وأفضلها بارك الله فيكم. وإذا خلت من هذه الأمور من هذه الأخلاق التي منها الصبر ومنها الحكمة ومنها الرفق ومنها اللين ومنها ومنها أمور ضرورية تتطلبها دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا بد أن نستحملها، وقد يغفل عنها كثير من الناس، وكذلك يضر الدعوة السلفية ويضر بأهلها إذا أخلها، و وقدم إلى الناس ما يكرهون فقط وما يستبشعونه ويستطيعونه من الشدة والغلظة والطيش والكباشة كذلك. فإن هذه أمور مبغوضة في أمور الدنيا فضلا عن أمور الدين. لا بد لطالب كيف تدرس أخلاقه، تدرس سيرة الرسول، تدرس أخلاقه، تدرس عقيدته، تدرس منهجه. فبعض الناس لا يأله بعقيدة الرسول ولا بمنهجه ويسلك مناهج وعقائد أخرى شرعها الشيطان لمن خذله الله من أهل البدع والضلال. وأولئك قد يوفقون للأخذ بالعقيدة ولكن يضيعون المنهج، وأولئك يوفقون للعقيدة والمنهج ولكن في سلوكهم يضيعون العقيدة ويضيعون المنهج. يكون معهم الحق، يكون معهم الحق إذا صحيحة منهج صحيح، ولكن سلوكه وسلوكه في الدعوة يقضي على الدعوة ويضرها. فاحذروا من مخالفة الرسول في عقيدته وفي منهجه وفي دعوته كيف كان يدعو الناس عليه الصلاة والسلام، واستلهموا هذه التوجيهات النبوية إلى الحكمة، إلى الصبر، إلى الحلم، إلى الصف، إلى العفو، إلى اللين، إلى الرفق، إلى أمور أخرى إلى جانب هذه. استوعبوها يا أخوة واعلموا أنها لا بد منها في دعوتنا. الناس لا تأخذ جانبا من الإسلام وتهمل الجوانب الأخرى، أو جانبا من جوانب طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتهمل جوانب أخرى، فإن ذلك يضر بدين الله عز وجل، يضر بدين الله عز وجل ويضر بالدعوة وأهلها. والله ما انتشرت الدعوة السلفية في هذا الأصل قريب وفي غيره إلا على أيدي ولاة العلماء، حكماء علماء يتمثلون بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام ويطبقونه قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة. فنفع الله فيه وانتشرت الدعوة السلفية في أقطار الدنيا بأخلاقهم وعلمهم وحكمتهم. وفي هذه الأيام نرى أن الدعوة السلفية تتراجع وتتقلص، بارك الله فيكم، لأنها فقدت حكمة هؤلاء، حكمة الرسول قبل كل شيء وحلمه ورحمته وأخلاقه ورفقه وليهه. والله لقد شتمت عائشة يهودية فقالها رسول الله يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، حديث متفق عليه. هذا الحديث إذا ذكره عالم يوجه الشباب إلى المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله يقولون هذا تنميع، هذا تنميع. إذا دخلت الحكمة والرق واللين والحلم والصف التي هي من ضروريات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومن العوامل التي تجذب الناس إلى الدعوة الصحيحة، فيدخل الناس في دين الله أكبر. يستخدمون التنفيس وما أن رسول الله إن منكم منفرين، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يا إخوان هؤلاء لا يدركون، وإلا فوالله يلزمهم أن يصم الرسول بأنهم ميت والصحابة وعلماء الأمة بأنهم ميت، يلزمهم على هذا التشدد العنيف المهلك الذي أهلك الدعوة السلفية، يلزمهم أن يكون الرسول نفسه الذي يدعو إلى الرزق والحكمة والدين كلهم ميت. والله لا يريدون هذا ولا يقصدون ولكن لا يدركون. فعليهم أن يدركوا ماذا يترتب على هذه الأحكام، ماذا يترتب على هذه الأحكام. نحن والله نجاهد ونناظر ونكتب وندعو إلى بعض الجهات ونرى ما يجري لأن نقول ما ولين ورف. لما رأينا أن الشدة أهلك الدعوة السلفية ومزقت أهلها فماذا نصنع؟ فقلت يا أخوة لما نرى ميرات الشدة نجي نصب عليها بنزين هذا الزيت اشتعالا، وإلا أنا في هذه الأمور التي تصف في هذه الحرائق، بارك الله فيك. فأنا اضطرت وهذا واجب مقرر اليوم وأنا أقولها مقرر اليوم، لكن ركزت عليها لما رأيت دمار هذا البلاء. أقول عليكم بالرد، عليكم بالدين، عليكم بالتآخي، عليكم بالتراحم. الآن يعني هذه الشدة توجهت إلى أهل السنة أنفسهم، تركوا أهل البدع اتجهوا إلى أهل السنة بهذه الشدة المهلكة، وتخللها ظلم وأحكام باطلة غالبة. فأحياكم ثم إياكم أن تسلكوا هذا المسلك الذي يهلككم ويهلك الدعوة السلفية ويهلك أهلها. ادعوا إلى الله بكل ما تستطيع بالحجة والبرهان في كل مكان قال الله قال رسول الله وتستعين بعد ذلك بعد الله بكلام أئمة الهدى الذين يسلم لإمامتهم ومنزلة في الإسلام أهل السنة وأهل البدع. خذ هذا ولا أسر الإخوان يروحوا أفريقيا ولا يروحوا في سوريا ولا في الهند ولا في غيرها ولا كل قال الله قال رسول الله قال فلان من الأئمة الذين يحترمونه روح أفريقيا كل قال ابن عبد البر قال مالك قال كذا أزعف أزعف كذا لما تأتي كتاب الله وسنة الرسول تأتي كلام العلماء يمشي لك يقول لك هذه حكمة هذه حكمة لكن لما تأتي بس أنت من عندك بس أنت في الميدان وحدك ما أنا بقول لابد أن تستأنس بعد كلام الله بكلام العلماء الذين لهم منزلة في نفوس الناس ولهم مكانة وما يستطيعون الطعن فيهم ولا في كلامهم. وقال البخاري يحترمون الصوفية في كل مكان يحترمون البخاري يحترمون مسلم يحترمون هذين الكتابين والإمامين ويحترمون أحمد بن حنبل ويحترمون الأوزاعي والسفيان الثوري وإلى فيه روابط بين وبينهم يعني أماكن التقاء بخلاف الروابط في أماكن التقاء بيننا وبينهم فلننفذ إليهم من هذه المنافذ. هذا من الحكمة يا أخي هذا من الحكمة ما تجي كلهم والله من تيمية إمام لكن ما قال من تيمية ما يبغوك ما يبغوك بارك الله كل تيمية أسر السلفيين الذين يحترمونه يا أخي ما تقول قال من تيمية قالوا على الجواهر مثلا ينفرون كم يصير لهم جيب لهم الأئمة الذين يقدرونهم ويحترمونهم لأن سادتهم وشيوخهم شوهوا ابن تيمية وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا علماء الدعوة أئمة الدعوة فلا تأتي من هذا الباب ليس من أئمة لكن باب قال مالك قال سفيان ثوري قال الأوزاعي قال ابن عيينة قال البخاري قال مسلم في الجزء الفلاني يبقى منه إذا قبل منك احترموا ابن تيمية وعرفوا أنه الحق واحترموا عبد الوهاب وعرفوا أنه الحق بارك الله فيكم. وهكذا أقول هذا نوع من التنبيه إلى سلوك طريق الحكمة في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. ومن هذا السب إلى عدل ولا تسب الذي يدعو الزكاة فيسب الله عدل ولا غيره. أنا أقول رحت السودان في السودان موجودين أظن بينهم السودان موجودين موجودين هنا في السودان نزلت في بور السودان فاستقبل لي شباب أنصار السنة بارك الله فيك وقالوا يا شيخ نشهد الله إلى شيخ فتقبلوا قالوا تكلم بما شئت قل قال الله قال رسول الله بارك الله فيك وطعن فيما شئت من البدع والضلالات من باغي الله والذكر والنذر والاستغاثة وإلى آخره لكن لا تقول الطائفة الفلانية ولا الشيخ الفلاني لا تنص على التيجانية مشرط ولا المرأمية ولا رؤوسة بس أنت تصدر العقائد وستجد راسك من المنكشف قلت طيب اتنخت هذا المسلم ووجدت إقبالا من الناس ما هو لا تسب شيوخهم طبعا فيهم ولا تسب جدوان من جدوان لا تسب الله أيضا غيره انت تسب شيخ ولا تكون ضال ولا كذا ولا الطريقة فلان ننفر منك فأسب ونفرت الناس إنما يكون منفرين والرسول لما أرسل معاذ وأبا موسى قال يسرا ولا تأسرا وبشرا ولا تنكرا فهذه ما الطرق التي فيها التيسير وفيها التبشير وما فيها تمشير فوالله ما دخلت مسجدا إلا وأرى التهلل في وجوههم ولا أستطيع الخروج من كثرة المقبلين علي يصافحوني ويؤذونني ثم رأت رؤوس الصوفية الشياطين رأوا خطورة هذا السلوك وهذا المنهج الدعوة فاجتمعوا وتآمروا بارك الله فيك ونسقوا لأنفسهم كلاما يردون لي علي وأعلنوا لي المحاضرة في ميدان كبير اجتمعنا في هذا الميدان ما تكلمت فقام أحد كبيرهم وعلق على كلامي يجيز الاستغاثة ويجيز التوسل ويجيز يكون بتأطير الصفات ويقول ويقول ويؤيد كل الأباطيل لتأويلها شر لما فرغ ما عنده أدلة يبقى حاجة ضعيفة موضوعة يا بأقوال ناس فرافيين الخلال والله ما أصنعش الخلالي أنا أقول قال الله قال رسول الله قال أنا ما أعلم ما أعتبرك ما أعتبري وهذا الرجل جاء لحاجة ضعفة ما أعتبر القرآن بشيء سمعت قال الله كذا في جواز الصلاة بغير الله في جواز الصلاة ما بشيء هل سمعتم كلام العلماء الكبار مثل مالك وأمثال ما سمعتم حاجة موضوع حاجة ضعيفة كلام للناس معروفين عندكم أنهم خرافيين المهم قام يسب ويشتكي انا ضحكت لا سبيت ولا اشتكيت بارك الله فيك جزاك الله خير جزاك الله خير بارك الله هذا خلال تعليقه خفيفه وافترقنا والله بل لا اله الا الله انهم اصبحوا في اليوم الثاني يتحدثوا كلمه اي اطلاق ان الصوفيه هجمت الصوفيه فتعلموا يا اخوان بهذه الطرق القصد هداية الناس، القصد إيصال الحق إلى قلوب الناس. تستخدم كل ما تستطيع من وسيلة شرعية، مهم غاية الوسيلة عند أهل البدع من الكذب واللف والدوران والمناورات، هذه ليست عندنا. نحن أهل صدق وأهل حق، ولكن نعلم في أجمل الصور التي يقبلها الناس وتؤثر في نفسه. بارك الله. ثم ذهبنا إلى السودان، إلى كسلا، كان ما شاء الله، كان قدام الدعوة معهدة والحمد لله وطيبة وكذا، تكلمنا والحمد لله ونفع الله بما تكلمنا، ثم أذاق الغبارس، ودرنا على الغبارس كبيرة صغيرة، درنا على يعني المساجد اللي فيها كلها، قالوا لم يبقى في هذه المدينة إلا مسجد واحد تجانية لم نستطع أن نستطيع، كيف قالوا متعصبين، تعصب شديد، قلت نذهب إليه ونستأذنهم، إن أذنوا هذا الكلام منعنا، منعونا حتى عذب إلى الله، ما يجيب القوة، فجينا وصلى بنا الإمام وبعد الصلاة يتكلم عليه، اسمح لي أن أتكلم معك في الأخوان هؤلاء، تفضل، تكلم، تكلم تبارك الله فيك، أدعو إلى الله إلى التوحيد إلى السنة إلى 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 وأنتقد بعض الأخطاء الموجودة بعض الضلالات، وصلت إلى حديث مثلا ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه، ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم الله شيئا، من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله شيئا، ومن قال إن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم الله شيئا، وسوق الآية في الأدلة على هذا، ومن زعم أن محمدا لم يبلغ غدا فقد أعظم الله شيئا، هو يعني قام كذا نصف جالس واقف قال والله إن محمدا رأى ربه بعيني رأسه، قلت له جزاك الله خيرا، أما عائشة التي هي أعلم الناس به فقد قالت كذا، قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله شيئا، والله لو كان طلع ربه لأخبره، كم إليك، قلت له يا أخي انتظر حتى أنهي كلمتي وبعد ذلك اسأل عما شئت، الذي أعرفه أجيب فيه والذي لا أعرفه أقول لك الله أعلم، وصرخت بدأت في الكلام، لا أدري هذا الرجل بقي أو راح، لا أدري ما نفسه قليل، أسمع واحدة والله الكلام اللي يقول زول بحق، زول الرجل عند الفلانيين يقول الرجل الزول، والله شوية وأسمع ثالثة والله الكلام اللي يقول الزول بحق، الله كانت وضع صارت أمرين حتى أذن لصلاة العشاء هذه الكلمة وأقيم الصلاة، وإذا بهم يدفعوني لأصلي به، فقلت أبدا يصلي لمن؟ قالوا والله تصلي، والله تصلي، قلت طيب صليت بهم، وبعدما فرغنا الرأس إلى ما فيه خرجنا أنا وشباب أنصار السنة معي، قلت أين ذهب الإمام؟ قال طردوه، من طرده؟ قال هو جماعته، جماعته ما أصدقوا ما يقدروا يتحركوا، والله هذا الذي حصل الأخير، لو جاء إنسان يستفتح في يعني المرغني الكذا هم يتبعون كذا هم بس يقولون يا أخي لما فيهم بالحكمة واللوك بارك الله فنفع الله عز وجل نفع الله بهذا، فاستخدموا يا إخوة العلم النافع والحجة القاطعة والحكمة النافعة بارك في دعوتكم، وعليكم بكل الأخلاق الجميلة النبيلة التي حث عليها الكتاب وحث عليها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فإنها عوامل نصر وعوامل نجاح، وصدقوا أن الصحابة ما نشروا الإسلام ودخلت القلوب إلا بحكمتهم وعلمهم أكثر من السيوف، والذي يدخل الإسلام تحت السيف لا يفلح، والذي يدخل الإسلام يدخله عن طريق العلم والحجة والبرهان هذا الذي يفوز إيمانه، فعليكم بهذه الطرق الطيبة، وعليكم بالجد في العلم، وعليكم بالجد في الدعوة إلى الله. ثم أنبهكم يا أخوة إلى أمرين، أولا التآخي بين أهل السنة جميعا، سلفيين بشوا فيما بينكم روح المودة والقوة، وحققوا ما نبهنا إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمنون كالجسد الواحد، الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له السائر الجسد بالحمى والسائر، كون هكذا يا أخو، ابتعدوا عن عوامل الفقر فإنها والله شر خطير وداء وبيل، واجتنبوا الأسباب التي تؤدي إلى الإحن والبغضاء والفرقة والتنافر. ابتعدوا هذه الأشياء لأنها سادت هذه الأيام على أيدي أناس يعلم الله حالهم ومقاصدهم. سادت وخطرت ومزقت الشباب في هذا البلد في الجامعة وغيرها وفي أقطار الدنيا لأنه نزل إلى ساحة الدعوة إلى الله من ليس من أهلها لا علما ولا فهما. بارك الله فيك. وقد يجوز أن يكون الأعداء دسوا في أوساط السلفيين من يمزقهم ويفرقهم، وهذا أمر غير بعيد أبدا ووارد تماما. بارك الله فيك. فاحرصوا على الأخوة، وإذا حصل بينكم شيء من النفرة فتناسوا الماضي وأخرجوا الصفحات البيضاء جديدة الآن. وأنا أقول للإخوان الذي يقصر ما يستطيع أن يهلكه، الذي يخطئ منا ما نهلكه. بارك الله فيك. نعالجه باللوح والحكمة ورجوع المحبة والمودة إلى آخره حتى يؤوب، وإن بقي فيه ضعف ما نستعجل أي شيء. وإذا والله لا يبقى أحد الآكلة يطاردون الطرفيين حتى أتوا إلى العلماء وسموهم مميزين. بارك الله فيك. فالآن ما بقي في الساحة عالم تقريبا إلا هي طريقة الإخوان، طريقة أهل البدع، طريقة البدع من أسلحتهم أن يبدأوا بإسقاط العلماء، بل هي طريقة يهودية، ما تنهي. إذا أردت إسقاط فكرة فأسقط علماء أو شخصيات. بارك الله فيك. فابتعدوا عن هذا الرأس الرديء واحترموا العلماء. والله إن يسأل سلام في كلامك استفان به إنه ما يكون نتيجة إلا إسقاطه. فالذي يكره هذا المنهج يتكلم العلماء، الذي يبغض هذا المنهج ويريد إسقاطه هذا الطريق الفئران، طريق اليهود وطريق الأحزاب الضالة من الروافض وإلى آخره. الروافض يبغضون الإسلام وبس، من جاءوا تكلموا في محمد عليه السلام تكلموا في باكر وعمر وعلماء الأمة ما خالفوا يستفان الإسلام. أهل البدع الكبرى يتكلموا، ما تكلموا في أحمد والشيخ، يتكلمون في محمد بن الوهاب وابن تيمية وأمثالهم يسقطوا هذا المنهج. بارك الله. الآن ناس ينشؤون في الصوف السلفية ما شعرت إلا هم يشدخون في رؤوس العلماء. هذا ماذا يريدون؟ لو أرادوا الله والدار الآخرة وأرادوا نصرة هذا المنهج وهم يحبون هذا المنهج والله دافع عنهم. فلا تأمنوا هؤلاء على دينكم ولا تثقوا فيهم. بارك الله فيكم. واحذروهم كل الحذر وتلاحموا وتآخروا فيما بينكم. وأنا أعرف أنكم لستم معصومين وليس العلماء معصومين، قد نخطئ. اللهم إلا إذا دخل في رفض أو في اعتزال أو في تجهم أو في تحزب من التحزبيات الموجودة. أما السلفي يوالي السلفيين يحب المنهج السلفي بارك الله فيكم ويكره الأحزاب ويكره البدع وإلى آخره، ثم يقع في يضعف في بعض النقاط هذا نترفض به، ما نتركه، ننصحه، ننتشله، نصبر عليه، نعالجه. بارك الله فيه. أما من أخطأ خلق يبقى أحد، لهذا سواهم الآن خلق فرقوا من الشباب وأهل العلماء يسقطونهم. بارك الله فيه. هذا منهج أدخلنا فينا دخلوا في البلاد أول نرجعون بالسقط العلماء، وفي الوقت نفسه يدافعون عن سيد قطب البنا والمودودي وأهل البدع. بارك الله فيه. واسقطوا علماء المساجد علماء عملاء رواتيب إلى آخره، علماء السلطان إلى آخر الإسلام. إيش قصدهم؟ قصدهم إسقاط المنهج السلفي وإقامة الأباطيل والضلالات على أنقاضه. والذين الآن يطعنون في يقولون سلفية يطعنون في علماء السلفي، ماذا يريدون؟ إيش يريدون؟ يريدون رفع راية الإسلام ورفع راية السنة والمنهج السلفي؟ أبدا أبدا، هذه قرائن وأدلة على أنهم كذابون متهمون مهما ادعوا لأنفسهم. فأنا أوصيكم يا أخوة وركز عليهم، كثرة الفرق عليكم بالتأخر، عليكم بالتناصر والحق، عليكم بنشر هذه الدعوة في طلاب الجامعة وغيرها على وجهها الصحيح وصورتها الجميلة، لا على الصور المشوهة التي يسلكها هؤلاء. والله قدموا الدعوة الذي خلق سلامه، قال الله، قال رسول الله، قال الشافعي، قال أحمد، قال البخاري، قال مسلم، قال مسلم الذين يحترمونهم ويحترمونهم، وقفوهم على كلامهم. بارك الله. هذا يساعدكم إلى حد بعيد. نعم ستجدون بعض الناس يعانون، لكن ما كل الناس يعانون. ستجدون أكثر الناس يقبلون على دعوتكم سواء هنا في الجامعة أو إذا عدتم إلى بلدكم. تخدم هذه الطرق التي تجذب الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى منهج السلف الصالح والآباء الجميع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق من إياكم لما يحب الله، وأن يجعلنا من الدعاة المخلصين ومن العلماء العاملين، وأن يجنبنا وإياكم كيد الشيطان وكيد شياطين الجن والإنس. وأسأله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبكم، وأن يجمع كلمتكم على الحق، وأن ينفع بكم أينما حللتم وأينما رحلتم وذهبتم. أسأل الله كذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقابل نحن نقل بضاعة سيارتي، هل يجوز لي أن أنقل بضاعة أحد التجار والتي هي عبارة من مصاحف وأصول ومجلات في علوم الشرعية والعلماء المعروفين بالسنة قديما وحديثا، إلا أنه يتخللها بعض كتب أهل البدع والمجهولين؟
والله أنا أرى أنك نقلك لكتب أهل البدع والمجهولين من التعاون هذه نور الوان، فأرى أن لا تنقل، اترك هذا الرجل غدا يغيره، أصابر مفتوحة يكون بضاع أخبار وكل حاجات هذه نور التي ما فيها شبه ولا حرام. بارك الله فيك.
جاءني أحد الأقرباء وقدم لي زكاة ماله، فقلت له أني لست من المستحقين للزكاة وأردت أن أعيد ماله، فلم يقبل وقال أنت عندي من المستحقين، فهل أقبل هذا المال أم ماذا أعمل به؟
إذا كنت من المستحقين ولا فدع على غيرك، إذا أبى إلا أن تأخذها فأخذها وتصدق بها، أما هو إذا كان يعلم أنك غير مستحق فيجب عليه أن يفرط مثل هذا المال لغيرك من المستحقين، لأنها مصارف الزكاة معروفة من الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين لا داخل آية. فإذا كنت لست أحد مصارف يعني الزكاة وتعلم ذلك وتستيقنه، حاول اقناع الأباء قل أنا أخذ المال وأصدق لي، وتجد أن هذا لا يجيء لأن قضاءت هذا في غير صاحبي، لكن قد تكون أنت مستحقا فلا ترى نفسك مستحقا لأن عندك شيء من غير النفس، فراجع نفسك، قد تحتاج هذا إلى سكن، بارك الله فيك، قد تحتاج إلى إيجار سكن، قد تحتاج إلى شراء كتب، قد تحتاج إلى شيء من ضرورات الحياة، فإذا كان كذلك قد توجد نظرة صحيحة وصدقة في محلها لأنك أحد المصاري وراجع الأمر أنت صاحبه. نعم.
يا سيد الشيخ، إذا كان الرجل عنده أخطاء أوجب التحذير منه، فهل يلزم مسحه قبل تحذير الناس منه أم لا؟
والله إذا كان شره مستطيرا فأعذر بنفسه هذا أنفع، فإن قبل لا تحذر منه. أنا النصيحة طيبة فيها قد ينفعه الله عز وجل هذه النصيحة ويرجع عن باطله ويعلم خطأه، بارك الله فيك، لكن لما تأتي فسد مضرة فقد كتأنكاد له، فتبني المسيرة التي أولا يكون الأثر الطيب، لأنك لما تنصحه بينك وبينه وتبديل الشيء من اللوس وكذا وكذا سيرجع إن شاء الله ويعلم خطأه، وفي هذا خير كبير أنفع من الرجل، بارك الله فيك، ولهذا أنا يعني أقدم النصيحة، بارك الله فيكم. قدم النصيحة، بعضهم يسمع وبعضهم لا يسمع، هذا لا يسمع حينئذ نضطر نرد عليه إذا لم يكن إلا سنة مرتبة فما حينئذ المصطلح إلا رقوبة. نعم.
يا فريد الشيخ، ماذا نستعمل اللين ومتى نستعمل الشدة في الدعوة إلى الله وفي معاملات مع الناس؟
الأصل في الدعوة اللين والرفق والحكمة، هذا الأصل فيها، فإذا بارك الله فيك وجدت من يعاند ولا يقبل الحق وتقيم عليه الحجة ويرفض، حينئذ تستخدم الرد، وإن كنت سلطانا وهذا داعية فتؤدبه بالسين وقد يؤدي إلى القتل، إذا كان يصر على نشر الفساد فهناك من العلماء من شتى المذاهب يرون أن هذا أشد فسادا من قطاع الطرق، فهذا ينصح ثم تقام عليه الحجة، فإن أبى فحينئذ يلجأ الحاكم الشرعي إلى عقوبته، قد يكون بالسجن، قد يكون بالنهي، قد يكون بالقتل، وقد حكموا على الجامع صفوان وعلى غيره وعلى بشر المريسي وعلى بارك الله فيه غيرهم، بارك الله فيه بالقتل انهم جاب بن درهم، وهذا حكم العلماء على من يعاند ويصر على نشر بدعته، واذا نفعه الله وتراجع فهذا هو المطلوب. نعم.
يقول بعض الشباب كما اننا نقلد شيخ الألباني رحمه الله تعالى في اغلب الاحاديث، كذلك يجوز تقليد أئمة الجرح والتعديل في عصرنا مطلقا، هل هذا الكلام صحيح؟
الشيخ الألباني وقبله علماء أكبر منه مثل أبي داود والترمذي والنسائي الناظر في كلامهم وأحكامهم على حديث بين أمرين، إما أن يكون جاهلا لا يمكنه أن يصحح أو يغير، هذا يقلل. وإنسان متمكن قادر قوي عالم متمكن يتمييز بين الصحيح والضعيف، عنده قدرة تؤهله لهذا التمييز، بارك الله بين الصحيح والضعيف، يدرس تراجم الرجال، يدرس العلل وكذا وكذا، ثبت النتيجة هي موافقة هذا الإمام أو مخالفته في ضوء البحث العلمي القائم على المنهج الصحيح والطرق أهل الجهل والتأديب. نعم. ثم يعني التقليد في الجهل والتعديل، تقليد في الجهل والتعديل هذا شأنه، بارك الله فيكم، هذا تقليد نفسه، يعني إنسان لا يتنفس، قال له فقط على سلام في البخاري لمسلم لأبي داود، فلان بارك الله فيه حذاب، فلان سيء حفظ، فلان واهم، فلان مسروق، فلان كذا، إن وجد أحدا يعارضه، ما وجد أحد يعارضه يقبل كلامه لأن هذا خبر، يقبله لأنه خبر من الأخبار، ها؟ مو فتوى، يقبله لأنه خبر من الأخبار، وقبول أخبار الثقات أمر ضروري لا بد منه. لكن إذا كان طالب علم ووجد من يخالف هذا الرجل الذي جرحه، وجد إماما آخر قد خالفه وزكاه، فحينئذ لا بد من تفسير هذا الجرح، لا يسلم لهذا الجارح قال ما، وهناك عالم آخر يعارضه في هذا الكلام، فإذا لم يعارض أحد يقبل، وإذا عارضه فلا بد من بيان أسباب الجرح، بارك الله فيكم. والأمر موجود في كتب المصطلح في كتب الحديث، هذا شيء معروف عند طلاب العلم، راجعوا بارك الله فيكم من كتب المصطلح، راجعوا فتح المغيث، راجعوا تهذيب الراوي، راجعوا كتب هذا الشأن علوم الحديث، علوم الجرح والتعديل. نعم.
الذين ذكرتم حفظكم الله أنهم مزقوا الدعوة السلفية، هل هم في الصفوف السلفيين دعاة يرمون كل شك في التنييع لمجرد خطأ ونرجو منكم التنفيذ؟
لا لا التنفيذ، لكن هذا موجود وأنتم تعرفونه، هذا أمر موجود ملموس لكم تعرفونه تماما، لا شك أنه موجود، ونسأل الله أن يقضي على هذه الشؤون، فإنها والله أضرت بدعوة السلفية كثيرا، لا هنا فقط بل في الدنيا كلها، فهذا مذهب جديد لا يعرفه أهل السنة، رمي أهل السنة لأنهم مميزون، لأن مبتدعة، بارك الله فيكم، وتقصد أهل السنة بالذات، وأنا لا أستطيع أن بين هؤلاء ناس مدسوسون على المنهج السلفي واحد، لأن هذا أمر معلوم قطعا من أساليب أهل الأهواء، أنهم يدسون في صفوف السلفيين، واليهود يدسون في صفوف المسلمين، من يضللهم؟ ولا بد لهؤلاء أن يلبسوا لباس المنهج السلفي إذا كان الأمر يهم السلفيين، لا بد، هذا طريق كثير عن الرجال كانوا سلفيين، ويدعيها بحماس وقوة، بارك الله فيك، ويدعوك عنها، هؤلاء لا تأمنهم، بارك الله فيك، وتجد في المسلمين في الدنيا كلها ناس مدسوسين، مدسوسين وباسم الإسلام، هذا أمر معروف، بارك الله فيك، لكن الأذكياء يعرفون هؤلاء. يعرفون من تصرفاتهم مواقفهم من أحكامهم من إلى آخره قرائن أدلة بارك الله فيك توصلكم الله.
بعض الشباب يقسم علماء السلفيين إلى علماء الشريعة وعلماء المنهج، هل هذا التقسيم صحيح؟
غلط هذا التقسيم، هذا غلط بارك الله، لكن إنسان يعلم الشريعة وقد يبرز بسبب اهتمامه بالمنهج وما يناسبه والذين يخالفونه، فيكون عنده سؤال أكثر بارك الله فيك، وذاك الثاني عنده شيء من الاهتمام، عنده شيء من الإدراك، ولكن بحكم التخصص هذا يمكن، ولكن لا يسلم أيضا لهذا المتخصص كل شيء، لكن إذا عارضه آخرون بارك الله فيك. نعم، هذا التفريق تركوه، هذا التفريق أصله شدعه أهل البدع، فقهاء واقع وغير فقهاء واقع، هذا التقسيم الجديد موجود الآن في صوف السلفيين، لا ينبغي، أرادوا إسقاط ابن باز والعلماء الموجودين قالوا بأسقط الواقع، فإذا تكلموا في الأحداث والمشاكل التي تهم يعني تأم المسلمين وتنزل بهم وكذا، الله ما يعرفوا ذلك، بارك الله فيكم، هذا إسقاط، صار خطير جدا في أخطر الموازين على أن هذا الميدان مجانه، بارك الله فيكم، نعم. هل يجوز حجر من يسلم على أهل البدع من الإخوان المسلمين والحركيين والتكفيريين ويجالسهم مع إقراره أنه مبتدع ويزهد الناس بعلم الجرح والتعديل؟
يجالس الإخوان المسلمين وإيش؟
الحركيين
والتكفيريين. كيف يجالسهم؟ كيف المجالس هذه؟ لقد ذكر أنه يجالس. بارك الله فيك. هل السلفيون الآن يجالسون أهل البدع؟ الآن السلفيون كتمان، سلفيون قوي يستطيع أن يبلغ دعوة الله في أهل البدع وفي الأحزاب، بارك الله فيك، الحجة والبرهان، ويؤثر فيهم ولا يؤثرون فيهم. فهذا واجبه أن يختلف مع هؤلاء، يدعوهم لا لأي أكل ولا يشرب ولا مداهنة ولا شيء ولا إثارة باطل، إنما حصلوا في المساجد يدعوهم، حصلوا في الأسواق يدعوهم، يركب معه السيارة يدعوه، يركب في طائرة يدعوه، يركب في قطار يدعوه، بارك الله يدعوه، لأنه لا تقدر تصاب بهؤلاء، ما له مفك منهم، لأن أهل البدع والأهواء أغلبية ساعدة، وأهل السلفية كالشعر البيضاء في الصور الأسود، بارك الله فيك، فرغم عن فيه يختلط بهؤلاء، لكن إيش واجبه؟ واجبه تبليغ دعوة الله، الحكمة والموعظة. إنسان جاهل ضعيف الشخصية إذا سمع أدنى شبهة أخذته أو شبه، هذا ينبغي أن ينجو منه لا يتكلم، لا يجالس. يا أخي إذا امتحنك إنسان يسلم عليه كل عليه السلام. بارك الله فيك. لكن تجالسهم، تآكلهم، تراهقهم، تسالك إليهم، أنت مخالف للمهدي صلى الله عليه وسلم، ومخالف للسنة. وذاك الذي يستطيع أن يأثر فيه ومن دعوة الله ثم يجلس بيته بحجة الهجران أهل البدع. هذا موت الدعوة. عرفتم؟ يعني الآن أنا رضيع. خلاص لا أرى مبتدع إلا وآخر منه. ها. ومثل فلان وفلان 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 من طلاب العلم لا يرى مبتدعا الا الفرد. ها؟ شاف طالب وجهه كذا وكذا، شاف مبتدع نفسه، شاف شارع هذا وشارع ثاني. هذا ليس طريقا سلفيا. الصحابه كانوا ينتشرون في الكفار في اقطار الارض وينشرون في الله فيهم. بارك الله فيكم. السلفيون اللي قبلنا انتشروا في اهل البدع واثروا فيهم وادخلوا ملايين في حضيره المنهج السلفي. فمن كان مناظرا قويا وقوي الشخصية وعالم وقوم الحجة يدعو هؤلاء بالحكمة والنظرة وستترى الأثر هذا. والضعيف لا والله لا يخاف كلمة، لا أخي إذا امتحن بكلام هذا أنت لماذا يصنع؟ بارك الله فيك. نعم لا أخي لا يخاف ولا يخاف.
ما كيفية التعامل مع أشخاص يقولون أن فلان الذي بدعه العلماء أن هذه الأخطاء لا تخرجه من دائرة أهل السنة وأن هذا المنهج جديد ظهر بعد وفاة العلماء الأكابر مثل الألباني وابن باز وابن الحسين رحمهم الله جميعا؟
نعم هذا المذهب نشأ قريبا. عندكم علم الجهة والتهذيب كلام اللي قلناه، ناس جرحوا ناس ما جرحوا، ناس يذكرون ويدافعون عن هذا المجموع. احنا نطلب من الجارحين التفسير، إذا بينوا أسباب الجرح فيجب اتباعهم، لأن هذا اتباع للحق، ورد ما عندهم من الحق رفض للحق. فنفس الجرح والتهذيب يوجد هنا، هؤلاء جرحوا إن كان جرحوا بدون حجة فلا قيمة للكلام، إن كان جرحوا بحجة فيجب على من يخالفهم أن ينصاع ويرجع إلى الحق وأن يأخذ بالحجة. بارك الله فيك. وكثير من الناس يكذبون بالحق ويرشفون الحق، هذا أمر عظيم خطير جدا. بارك الله فيكم. وهكذا كما قلت لكم مثل قاعدة الجرح والتهذيب، يطلب من هؤلاء الجارحين إذا كان ما عندهم بينة، أما إذا عندهم بينة أو عندهم بينة أو غيره انتهى كل شيء. إذا قال والله فلان مبتدع وسكتوا، قال يا أخي عجبتك فلان وفلان أنا ما يزكيه يقول أهل السنة، كيف تقول مبتدع؟ هل دليلك؟ ما هو الدليل؟ إذا ما عندك دليل سكت كلامه، إذا عندك دليل من أول سكته يلزمه أن يأخذ به، إذا عندك أجوبة جديدة بعد المطالبة يجب عليك أن تطال الحق. بارك الله فيك.
إذا حكم العلماء على شخص أو على شيخ بأنه مبتدع فهل يطلق هذا الحكم على أتباعه تبعا لشيخه حيث يلتمسون له الأعذار بأنه أخطأ؟
يعترفون بأنه أخطأ، يعترفون بأنه أخطأ، لكن لا يبدعونه أو يبدعونه.
يلتمسون له أعذار، يقولون هذا
لا يبدعونه.
لا يبدعونه.
يرجع للسؤال الأول، إن كان مع العلماء حجة على تبديع هذا الرجل على طلابه وعلى كل الناس الذين يحتكون به أن يأخذوا بهذا الحق ولا يجوز لهم أن يدافعوا عنه. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبكم. أسأل الله أن يجمع كلمة مع الحق. أسأل الله أن يذهب عنكم كيد الشيطان. واجتهدوا ما استنتظر من الدعاء بدون أسباب أنتم. إي والله. عذر الأسباب في استثقال شأن الفرقة أسبابها. وفقكم الله وسدد خطاكم، حياكم الله. شوف والله الأعداء فرحانين، والله الدعوة السلفية توقفت، والله ضربت يا إخوان. فاتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في هذه الدعوة، وابذلوا الأسباب التي تركون هذه الأباطيل وهذه الكتب. بارك الله فيكم.
أسل على المودة والائتلاف والتحذير من الفرقة والاختلاف. لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي، رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة بالله، وأيها الطلاب الكرام طلبة العلم الشريف الذين شدوا الرحال من أماكن نائية لينهلوا العلم الشرعي المنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهبط الوحي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي المهبط الثاني الوحي بعد مكة المكرمة، والتي انطلقت منها رايات الجهاد والفتوح لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، ولنشر هذا الدين الحق، وليظهر هذا الدين على الدين كله، كما قال الله تبارك وتعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولقد أظهر الله هذا الدين على أيدي هؤلاء الصحابة الكرام المخلصين، صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين فتحوا القلوب بالعلم والهدى والإيمان، وفتحوا القلاع والبلدان بسيوف الحق، فنصروا دين الله تبارك وتعالى بكل ما يمتلكون من طاقة، وبكل ما يستطيعون من بذل الأموال والنفوس، وحققوا الغاية التي أرادها الله لهذا الدين أن يسود وأن يظهر على الديان كلها. وهذا الدين قائم على الهدى والعلم، الهدى والعلم، لا على الأهواء والجهالات والتفاهات والفوضى التي تسود الآن في بلدان كثيرة لا تقوم دعواتهم على كتاب الله ولا على سنة رسول الله، وإنما تقوم على الأهواء، إلا من سلم الله تبارك وتعالى. وهذه الجامعة الإسلامية أدركت واقع المسلمين، أو المسؤولون عنها والذين أسسوها أدركوا واقع المسلمين وما يعيشونه من جهل وبعد عن منهج الله الحق، إلا في بلدان، إلا قلائل في العالم الإسلامي. أنشأت هذه الجامعة على مناهج إسلامية صحيحة منبثقة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخصص منها 80% لأبناء العالم الإسلامي، و20% لأبناء هذا البلد، لكي يعود هؤلاء الذين نفروا إلى مهبط الوحي لينهلوا من مناهي العلم الصافية، ويعودوا إلى بلدانهم ينشرون هذا الحق وهذا الخير وهذا الهدى الذي تأملوا. فلولا نفر من كل فرقة من الطائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه فرصة عظيمة لكم، فاهتبلوها وأقبلوا على العلم النافع الصافي الخالق المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله، لأن مصادره متوفرة ولله الحمد عندكم في هذه المدينة وفي الجامعة الإسلامية. من أراد الحق والخير لنفسه ولعشيرته وقومه وبلده فعليه أن يشمر عن سائر الدين ويتلقى العلم من العلماء الموجودين الذين وهبوا أنفسهم لتعليم هذا الحق والشريعة. بارك الله فيكم، وتعلموا درسوا من هذه الكتب، من هذه المصادر التي تحتوي العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة، واقرأوا كتب التفسير السلفية التي قامت على تفسير كتاب الله بكتاب الله وبسنة رسول الله وبفقه الصحابة الكرام الذين عاشروا نزول الوحي وعاصروا رسول الله وعايشوه وعرفوا مقاصد الكتاب والسنة. هؤلاء الذين يتمسك بفقههم وحفظهم لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن الفرق وتحدث عن فرقة الناجية: من هي؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ففقه الصحابة الكرام لدين الله الحق الذي تلقوا من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن أقواله وأفعاله وتربيته وتربيته يجب أن يكون مرجعا لنا، وهم المؤمنون المقصودون بقول الله تبارك وتعالى: ومن يشارك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد شديد لمن شاك الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين. فانتبهوا لهذا الأمر واحرصوا على أن تفقهوا سبيل المؤمنين الذي استمدوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن تربية رسول الله وتزكيته وتربيته لهم على الكتاب والحكمة. بارك الله فيكم، هذه فرصة عظيمة لكم، افهموا منها دين الله الحق واسعوا بكل جد في إظهاره على الأديان كلها للحجة والبرهان. بارك الله فيكم، هذه نقطة أنبهكم عليها. عليكم لطلب العلم من منابع أصيلة من كتب التفسير السلفي ومن كتب العقائد السلفية التي تنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتبين لكم سبيل المؤمنين الصادقين وسبيل المبتدعين المفارقين في منهج الله الحق. فهم والله أمنا هذه الأمة على دينه وعلى دين هذه الأمة وعلى سلامة عقيدتها ومنهجها وعلى تثبيتها على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وشيء يفرض هذا وهو أنهم البدهية عندكم أن الواجب علينا أن نتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله وأن نعبد علي ذلك بالنواجذ، كما قال الرسول لما وعظ موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجهت منها القلوب فطلبوا منه أن يوجه لهم نصيحة. قال يا رسول الله فأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله. تجهد هذا هذه الوصية والسمع والطاعة وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه الموعظة تشمل الوصية بتقوى الله، تقوى الله التي لا بد منها ولا تتمثل إلا في نفوس العلماء الصادقين الصالحين، إنما يخشى الله من عباده العلماء. اتقوا الله عز وجل لتصلوا إلى هذه المرتبة، أو تعلموا لتصلوا إلى هذه المرتبة، لأن الذي يعلم العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة والأحكام والآداب والأخلاق من هذا المكتب الرسول هذا هو الذي يعني يخشى الله عز وجل. فإن في هذه الأمور كلها ومن هذا الإدراك في هذه الأمور التي ذكرناها ما يدفعه إلى تقوى الله عز وجل وإلى خشيته ومراقبته في كل زمان ومكان وفي كل حال من الأحوال. وهذا مقام عظيم، مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام الإحسان، أن يكون عند الإنسان إحساس قوي بأن الله يراه وأن الله يسمع كل ما يقول ويسمع نبضات قلبه وخليات نفسه وما تحدث به نفسه، يعلمه سبحانه وتعالى ويسمعه ويرى حركاتك وسكناتك. فالذي يعظم الله حتى تعظيمه ويدرك أنه يسمع كل ما يقول ويعلم كل ما يتحدث به ويحدث به نفسه سبحانه وتعالى، وأن لله كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذا وجد هذا الشعور النبيل في نفس المؤمن حصل عنده ملكة التقوى التي يجتنب بها المعاصي والشرك والبدع والخرافات، ويحصل له مقام الإحسان لأنه يراقب الله ويستشعر بأن الله يراه ولا يخفى من أمره على الله قليل ولا كثير ولا مثال أبدا. هذا الإحساس وهذا الشعور النبيل يدفعه إن شاء الله إلى تقوى الله، ولا يصل إلى هذا إلا من يعلم العقائد الصحيحة والأحكام الصحيحة من الحلال والحرام ويعرف الأوامر والنواهي والوعد والوعيد من كتاب الله ومسنة رسوله. فهؤلاء الذين استحقوا الثناء من الله تبارك وتعالى، فقال فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فاحرصوا أن تكونوا من هذا الطراز، يعني أن تجمعوا بين العلم والعمل، تجمعوا بين العلم والعمل، وذلك هو ثمرة العلم وثمرة تقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته. فعليكم أيها الإخوة في تحصيل الإيمان الصادق الخالص والعلم النافع والعمل الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان الصادق إنما يقوم على العلم، وعمل الصالحات لا تنبثق إلا من العلم، والدعوة إلى الله لا ينطلق بها إلا أهل العلم، والصبر على الأذى بارك الله فيكم مطلوب لمن علم وعلم ودعا إلى الله تبارك وتعالى. وأن تكونوا من هؤلاء الذين يعلمون ويؤمنون بهذا العلم ويدعون إلى هذا العلم والإيمان ويصبرون إلى الأذى في سبيل إيصال هذا الحق والخير إلى الناس، لا بد أن يواجه المسلم المؤمن الداعي إلى الله، لا بد أن يواجه الأذى ما لا يخطر بباله وما لا يرتبه ولا يستغرب المؤمن ذلك، فإنه قد أولي في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى الله خير خلق الله وهم الأنبياء والرسل الكرام عليه الصلاة والسلام، فهم قد أوذوا أكثر منا وابتلوا بعداوة أشد العداء أكثر منا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. فمن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودعا إلى ذلك لا بد أن يؤذى، ووصل نفسك على الصبر واصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله أمر رسوله أن يتأسى بأولي العلم أن يصبر في ميدان الدعوة والجهاد كما صبر أولي العلم، فاصبر كما صبر أولي العلم من الرسل ولا تستعجل. ولنا في رسول الله وفي أنبياء الله جنان حسنى حسنى، فالرسول أمر أن يقتدي بمن قبلهم الأنبياء وأن يهتدي بهداهم، ونحن مأمورون بأن نهتدي برسول الله وأن نتأسى به عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أسوة حسنة شاملة في كل شأن من الشؤون التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، أسوة في عقيدته فنعتقد ما كان، أسوة في عبادته فنعبد الله المخلصين له الدين متبعين لما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أسوة في الأخلاق العظيمة التي قد يفقدها كثير من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى ويفقدها كثير من الشباب وينسى كثيرا منها وكلها بعض الشباب. الله مدح رسول الله عليه الصلاة والسلام، المدح والثناء العاطف، وإنك لعلى خلق عظيم. الداعي إلى الله وطالب العلم والمرشد يحتاجون إلى أن يتأثوا برسول الله في عقيدته ومنهجه وأخلاقه. إذا تكاملت هذه الأمور في الداعية إلى الله أو قارب فيها الكمال نجحت هذه الدعوة إن شاء الله، وقدمها الداعي في أجمل صورها وأفضلها بارك الله فيكم. وإذا خلت من هذه الأمور من هذه الأخلاق التي منها الصبر ومنها الحكمة ومنها الرفق ومنها اللين ومنها ومنها أمور ضرورية تتطلبها دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا بد أن نستحملها، وقد يغفل عنها كثير من الناس، وبذلك يضر الدعوة السلفية ويضر بأهلها إذا أخذها وقدم إلى الناس ما يكرهون فقط وما يستبشعونه ويستطيعونه من الشدة والغلظة والطيش والفراشة كذلك. فإن هذه أمور مضغوضة في أمور الدنيا فضلا عن أمور الدين. لا بد لطالب كيف تدرس أخلاقه، تدرس سيرة الرسول، تدرس أخلاقه، تدرس عقيدته، تدرس منهجه. فبعض الناس لا يأله بعقيدة الرسول ولا بمنهجه ويسلك مناهج وعقائد أخرى اخترعها الشيطان لمن خذله الله من أهل البدع والضلال. وأولئك قد يوفقون للأخذ بالعقيدة ولكن يضيعون المنهج، وأولئك يوفقون للعقيدة والمنهج ولكن في سلوكهم يضيعون العقيدة ويضيعون المنهج. يكون معهم الحق، يكون معهم الحق إذا صحيحة منهج صحيح، ولكن سلوكه وسلوكه في الدعوة يقضي على الدعوة ويضرها. فاحذروا من مخالفة الرسول في عقيدته وفي منهجه وفي دعوته كيف كان يدعو الناس عليه الصلاة والسلام، واستلهموا هذه التوجيهات النبوية إلى الحكمة، إلى الصبر، إلى الحلم، إلى الصف، إلى العفو، إلى اللين، إلى الرفق، إلى أمور أخرى إلى جانب هذه، توعبوها يأخذ. واعلموا أنها لا بد منها في دعوتنا. الناس لا تأخذ جانبا من الإسلام وتهمل الجوانب الأخرى، أو جانبا من جوانب طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتهمل جوانب أخرى، فإن ذلك يضر بدين الله عز وجل، يضر بدين الله عز وجل ويضر بالدعوة وأهلها. والله ما انتشرت الدعوة السلفية في هذا الأصل قريب وفي غيره إلا على أيدي ولاة العلماء حكماء علماء يتمثلون بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام ويطبقونه قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة. فنفع الله فيه وانتشرت الدعوة السلفية في أقطار الدنيا بأخلاقهم وعلمهم وحكمتهم. وفي هذه الأيام نرى أن الدعوة السلفية تتراجع وتتقلص، بارك الله فيكم، لأنها فقدت حكمة هؤلاء، حكمة الرسول قبل كل شيء، وحلمه ورحمته وأخلاقه ورفقه ولينه. والله لقد شتمت عائشة يهودية فقالها رسول الله يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، حديث متفق عليه. هذا الحديث إذا ذكره عالم يوجه الشباب إلى المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله يقولون هذا تنميع، هذا تنميع. إذا دخلت الحكمة والرفق واللين والحلم والصف التي هي من ضروريات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومن العوامل التي تجذب الناس إلى الدعوة الصحيحة، فيدخل الناس في دين الله يستخدمون التنفيس. وما أن رسول قد إن منكم منفرين يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. يا إخوان هؤلاء لا يدركون، وإلا فوالله يلزمهم أن يصم الرسول بأنهم ميت والصحابة وعلماء الأمة بأنهم ميت، يلزمهم على هذا التشدد العنيف المهلك الذي أهلك الدعوة السلفية، يلزمهم أن يكون الرسول نفسه الذي يدعو إلى الرزق والحكمة والدين يكون هو والله لا يريدون هذا ولا يدركون، ولكن لا يدركون. فعليهم أن يدركوا ماذا يترتب على هذه الأحكام، ماذا يترتب على هذه الأحكام. نحن والله نجاهد ونناظر ونكتب ونزدد إلى بعض الأحكام ورمنا الميلين بإذا نقول حكمة ولين ورفق. لما رأينا أن الشدة أهلك الدعوة السلفية ومزقت هذا فماذا نصنع؟ فقلت يا أخوة لما نرى ميراث تشتعل يجي نصب عليها بنزين هذا الزيت اشتعالا، وإلا أنا أتي بهذه الأمور التي تصف في هذه الحرائق، بارك الله فيك. فأنا اضطرت وهذا واجبي مقرر اليوم وأنا أقولها مقرر اليوم، لكن ركزت عليها لما رأيت دمار هذا البلاء. أقول عليكم بالرد، عليكم بالدين، عليكم بالتآخي، عليكم بالتراحم. الآن يعني هذه الشدة توجهت إلى أهل السنة أنفسهم، تركوا أهل البدع، فجأة
ورجعه إلى أهل السنة في هذه الشدة المهلكة، وتخللها ظلم وأحكام باطلة غالبة. فأحياكم ثم إياكم أن تسلكوا هذا المسلك الذي يهلككم ويهلك الدعوة السلفية ويهلك أهلها. ادعوا إلى الله بكل ما تستطيع في الحجة والبرهان في كل مكان. قال الله، قال رسول الله، وتستعين بعد ذلك بعد الله بكلام أئمة الهدى الذين يسلم لإمامتهم ومنزلة في الإسلام أهل السنة وأهل البدع. خذ هذا ولا أسر الإخوان يروح أفريقيا ولا يروح في تركيا ولا في الهند ولا في غيرها، ولا قل قال الله، قال رسول الله، قال فلان من غير مدن يحتلونه. روح أفريقيا، قل قال ابن عبد البر، قال مالك، قال كذا، أنزل عفا إزا كذا. لما تأتي كتاب الله وسنة الرسول تأتي كلام الله ما يمشي لك وكلا. هذه حكمة، هذه حكمة. لكن لما تأتيه بس أنت من عندك بس أنت في الميدان وحدك ما حدا ظنني. لابد أن تستأنس بعد كلام الله بكلام العلماء الذين لهم منزلة في نفوس الناس ولهم مكانة وما يستطيعون الطعن فيهم ولا في كلامهم. وقال البخاري يحترمون الصوفية في كل مكان، يحترمون البخاري، يحترمون مسلم، يحترمون هذين الكتابين والإمامين، ويحترمون أحمد بن حنبل، ويحترمون الأوزاعي والسفيان الثوري وإلى في روابط بين وبينهم يعني أماكن التقاء بخلاف الروابط في أماكن التقاء بيننا وبينهم. فلننفذ إليهم من هذه المنافذ. هذا من الحكمة يا أخوان، هذا من الحكمة. ما تجي كلهم والله من تيمية إمام، لكن ما قال من تيمية إمام، ما يبغوا، ما يبغوا. بارك الله كل تيمية أسر السلفيين الذين يحترمونه، لكن ما تقول قال من تيمية قالوا على الجواهر مثلا ينفرون. كم يصير لهم؟ جيب لهم الأئمة الذين يقدرونهم ويحترمونهم، لأن سادتهم وشيوخهم شوهوا ابن تيمية وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا علماء الدعوة أئمة الدعوة. فلا تأتي من هذا الباب، ليس من علمه، لكن باب قال مالك، قال سفيان الثوري، قال الأوزاعي، قال ابن عيينة، قال البخاري، قال مسلم في الجزء الفلاني يقبل منك. إذا قبل منك احترموا ابن تيمية وعرفوا أنه الحق، واحترموا عبد الوهاب وعرفوا أنه الحق. بارك الله فيكم. وهكذا أقول هذا نوع من التنبيه إلى سلوك طريق الحكمة في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. ومن هذا السب إلى عدل، ولا تسب الذي يدعو الزكاة فيسب الله عدل ولا غيره. أنا أقول رحت السودان، في سوداني موجودين، أظن غيرهم في السودان موجودين، موجودين هنا في السودان. نزلت في بور السودان، استقبل لي شباب أنصار السنة بارك الله فيكم، وقالوا يا شيخ نشهد الله إلى شيخ، فتفضلوا. قالوا تكلم بما شئت، قل قال الله، قال رسول الله، بارك الله فيك، وطعن فيما شئت من البدع والضلالات من جاري الله والذبح والنذر والاستغاثة وإلى آخره. لكن لا تقل الطائفة الفلانية ولا الشيخ الفلاني، لا تنص على التيجانية من الشرك ولا المرأنية ولا رؤوسة، بس انت تصد العقائد وستجد نفسك من المسلح. قلت طيب اتنخت هذا المسلح ووجدت إقبالا من عندها، مو لا تسب شيوخهم طبعا فيهم ولا تسب الإقبال من جلاله، لا تسب الله أحد أم غيره. انت تسب شيخ ولا تقول بال ولا كذا ولا الطريقة فلان، ننفر منك فأسب ونفرت الناس إنما يكون منفرين. والرسول لما أرسل معاذ وأبا موسى قال يسرا ولا تأسرا وبشرا ولا تنكرا، فهذه من الطرق التي فيها التيسير وفيها التبشير وما فيها تمشير. فوالله ما دخلت مسجدا إلا وأرى التهل في وجوههم ولا أستطيع الخروج من كثرة المقبلين علي يصافحوني ويؤذونني. ثم رأت رؤوس الصوفية الشياطين رأوا خطورة هذا السلوك وهذا المنهج في الدعوة، فاجتمعوه وتآمروه بارك الله فيك ونسقوا لأنفسهم كلاما يردون لي علي وأعلنوا لي المحاضرة في ميدان كبير. اجتمعنا في هذا الميدان وتكلمنا، فقام أحد كبيرهم وعلق على كلامي يجيز الاستغاثة ويجيز التوسل ويجيز كل تأطير الصفات ويقول ويقول ويؤيد كل الأباطيل لتأويلها شر. لما فرغ ما عنده أدلة، يبقى حاجة ضعيفة موضوعة يا بأقوال ناس فرافيين الخلال، والله ما أسمعش الخلالي. أنا أقول قال الله، قال رسول الله، قال أنا ما أعلم ما أعتبرك ما أعتبري. وهذا الرجل جاء لحاجة ضعيفة ما أسمعه القرآن بشيء، سمعت قال الله كذا في جواز الاستغاثة بغير الله في جواز الاستغاثة ما أعلم بشيء. هل سمعتم كلام العلماء الكبار مثل مالك وأمثاله؟ ما سمعتم. سمعتم حاجة موضوع حاجة ضعيفة كلام للناس معروفين عندكم انهم خرافيين. المهم قام يسب ويشتكي، انا ضحكت عليه، انا سبيت ولا اشتكيت. بارك الله فيك، جزاك الله خير، جزاك الله خير، بارك الله فيك، هذا تعليق خفيفه واصطلحنا. والله بل لا اله الا الله، انهم اصبحوا في اليوم الثاني يتحدثوا كلمه اي اطلاق ان الصوفيه هزلت، هزلت الصوفيه. فتعلموا يا اخوان بهذه الطرق، القصد هدايه الناس، القصد ايصال الحق الى قلوب الناس. تستخدم كل ما تستطيع من وسيله شرعيه. مهم راتب الوسيله عند اهل البدع من الكذب واللف والدوران والمناورات، هذه ليست عندنا. نحن اهل صدق واهل حق، ولكن نعلم في اجمل الصور التي يقبلها الناس وتؤثر في نفسهم. بارك الله فيك. ثم ذهبنا الى السودان، الى كسلا، كان ما شاء الله، كان قد جعلت دعوه معهده والحمد لله وطيبه وكذا. تكلمنا والحمد لله ونفع الله بما تكلمنا، ثم اذاق الغضارف. ودرنا على الغوارف هذه صغيرة، درنا على يعني المساجد اللي فيها كلها. قالوا لم يبقى في هذه المدينة إلا مسجد واحد تجانية لم نستطع أن نستطيع. كيف قالوا متعصبين تعصب شديد، وسنذهب إليه ونستأذنهم. إن أذن هذا الكلام بلغنا، منعونا حتى عذب إلى الله. ما يجيب القوة. قالوا فجينا وصلى بنا الإمام، وبعد ما صار يتكلم عليه اسمح لي ان اتكلم معك في الاخوان هؤلاء. تفضل. تكلم تبارك الله فيك، ادعو الى الله، الى التوحيد، الى السنه، الى الى الى، وانتقد بعض الاخطاء الموجوده، بعض الضلالات. وصلت الى حديث مثلا ذكر فيه حديث عائشه رضي الله عنها متفق عليه، ثلاث من حدثك بهن فقد اعرض الله شيئا. من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله الشريف، ومن قال إن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم الله الشريف. وسوق الآية في هذه اللعبة، ومن زعم أن محمدا لم يبلغ ما في غد فقد أعظم الله الشريف. هو يعني قام كذا نصف جالس واقف، قال والله إن محمدا رأى ربه بعيني رأسه. قلت له جزاك الله خيرا. أما عائشة التي هي أعلم الناس به فقد قالت كذا، قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله شريفا. والله لو كان طلع ربه لأخبرها. كم إليك قلت له يا أخي انتظر حتى أنهي كلمتي وبعد ذلك اسأل عما شئت، الذي أعرفه أجيب فيه، والذي لا أعرفه أقول لك الله أعلم. وصرخت وبدأت أصرخ لك، لا أدري إن هذا الرجل بقي أو راح، لا أدري، ما قليل أسمع واحدة، والله الكلام اللي يقول زول بحق. زول الرجل عند الفلانيين يقول الرجل الزول، والله شوية وأسمع ثالثة، والله الكلام اللي يقول الزول بحق. الله كانت وضع فارك الله حتى أذن صلاة العشاء، انتهت الكلمة وأقيم الصلاة، وإذا بهم يدفعوني لأصلي بهم. فقلت ابدا يصلي لمن؟ قالوا والله تصلي، والله تصلي. قلت طيب صليت بهم. وبعد ما فرغنا الاسئله ما فيها، خرجنا انا وشباب انصار السنه معي، قلت اين ذهب الامام؟ قال طردوه. من طرده؟ قالوا والله جماعته، جماعته ما اصلا ما يقدروا يتحركون. والله هذا اللي حصل. لو جاء انسان يستفتح في يعني المرغني الكذا والله يا اتباع ويمكن وكبس يفضلون لكن لما فيهم بالحكمة واللوك بارك الله فنفع الله عز وجل، نفع الله بهذا. فاستخدموا يا إخوة العلم النافع والحجة القاطعة والحكمة النافعة، بارك في دعوتكم، وعليكم بكل الأخلاق الجميلة النبيلة التي حث عليها الكتاب وحث عليها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فإنها عوامل نصر وعوامل نجاح. وصدقوا أن الصحابة ما نشروا الإسلام ودخل في القلوب إلا بحكمتهم وعلمهم أكثر من السيوف. والذي يدخل الإسلام تحت السيف لا يخلص، والذي يدخل الإسلام يدخله عن طريق العلم والحجة والبرهان، هذا الذي يفوز الإيمان. فعليكم بهذه الطرق الطيبة، وعليكم بالجد في العلم، وعليكم بالجد في الدعوة إلى الله. ثم أنبهكم يا أخوة إلى أمرين. أولا التآخي بين أهل السنة جميعا، سلفيين
بشوا فيما بينكم روح المودة والقوة وحققوا ما نبهنا إليك رسول الله عليه وسلم، لأن المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمنون كالجسد الواحد، كالجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له السائر الجسد بالحمار. كون هكذا يا أخوة، ابتعدوا عن عوامل الحمار فإنها والله شر خطير وداء وبيل، واجتنبوا الأسباب التي تؤدي إلى الإحن والبغضاء والفرقة والتنافر، ابتعدوا هذه الأشياء لأنها سادت هذه الأيام على أيدي أناس يعلم الله حالهم، يعلم الله حالهم ومقاصدهم، سادت وخطرت ومزقت الشباب في هذا البلد في الجامعة وغيرها وفي أقطار الدنيا، لأنه نزل إلى ساحة الدعوة إلى الله من ليس من أهلها لا علما ولا فهما، بارك الله فيك. وقد يجوز أن يكون الأعداء دسوا في أوساط الثلاثيين من يمزقهم ويفرقهم، وهذا أمر غير بعيد أبدا ووارد تماما، بارك الله فيك. فاحرصوا على الأخوة، وإذا حصل بينكم شيء من النفرة فتناسوا الماضي وأخرجوا صفحات بيضاء جديدة الآن. وأنا أقول للإخوان الذي يقصر ما نستطيع نهجكم، الذي يخطئ منا ما نهجكم، بارك الله فيكم. نعالجوا باللوف والحكمة ورجوا المحبة والمودة إلى آخره حتى يؤوب، وإن بقي فيه ضعف ما نستعجل أي شيء، وإذا والله لا يبقى أحد، لا يبقى أحد الآخرة في طاردون طاردون الترفيين، حتى أتوا إلى العلماء وسموهم مميزين، بارك الله فيك. فالآن ما بقي في الساحة عالم تقريبا إلا هي طريقة الإخوان، طريقة أهل البدع، طريقة البدع من 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 أسلحتهم أن يبدأوا بإسقاط العلماء، بل هي طريقة يهودية، هي طريقة يهودية ما تنهى، إذا أردت إسقاط فكرة فأسقط علماء أو شخصيات، بارك الله فيك. فابتعدوا عن هذا الرأس الرديء واحترموا العلماء، والله إن يسأل سلام في كلامك في استفان به إنه ما يكون فيه إلا إسقاط علماء، فالذي يكره هذا المنهج يتكلم العلماء، الذي يبغض هذا المنهج ويبغض إسقاطه هذا الطريق الحرام، طريق اليهود وطريق الأحزاب الضالة من الروافض إلى آخره، الروافض يبغضون الإسلام وبس، من جاءوا تكلموا في محمد تكلموا في باقر وعمر وعلماء الأمة وأخذ هو يستفان الإسلام، أهل البدع الكبرى يتكلموا ما تكلموا في أحمد الشيخ يتكلموا في محمد بن الوهاب وابن تيمية وأمثاله يسقطوا هذا المنهج، بارك الله. الآن ناس ينشؤون في الصوف السلفي ما شعرت إلا هم يشدخون في رؤوس العلماء، أو ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ لو أرادوا الله والدار الآخرة وأرادوا نصرة هذا المنهج وهم يحبون هذا المنهج والله دافع عنهم، فلا تأمنوا هؤلاء على دينكم ولا تثقوا فيهم، بارك الله فيكم. واحذروهم كل الحذر وتلاحموا وتآخروا فيما بينكم، وأنا أعرف أنكم لستم معصومين وليس العلماء معصومين، قد نخطئ اللهم إلا إذا دخل في رفض أو في اعتزال أو في تجهم أو في تحزب من التحزبيات الموجودة، أما السلفي يوالي السلفيين يحب المنهج السلفي، بارك الله فيكم، ويكره الأحزاب ويكره البدع وإلى آخره، ثم يقع في يضعف في بعض النقاط، هذا نترفض به، ما نتركه، ننصحه ننتشله نصبر عليه نعالجه، بارك الله فيكم. أما من أخطأ خلق يبقى أحد، لهذا تراهم الآن خلق فرغوا من الشباب وأهل العلماء يسقطونهم، بارك الله فيكم. هذا منهج أدخلهم فينا دخلوا في البلاد أول مرجعهم بالسطر العلماء، وفي الوقت نفسه يدافعون عن سيد قطب البنا والمودودي وأهل البدع، بارك الله فيكم، واسقطوا علماء المنهج السلفي علماء يواجيه إلى آخره، علماء السلطان إلى آخر الإسلام، إيش قصدهم؟ قصدهم إسقاط المنهج السلفي وإقامة الأباطيل والضلالات على أنقاضه، والذين الآن يطعنون في يقولون سلفية يطعنون في علماء السلفي، ماذا يريدون؟ إيش يريدون؟ يريدون رفع راية الإسلام ورفع راية السنة والمنهج السلفي؟ أبدا أبدا، هذه قرائن وأدلة على أنهم كذابون متهمون مهما ادعوا لأنفسهم، فأنا أوصيكم يا أخوة ولا تزعلوا واتركوا الشر، عليكم بالتأخر، عليكم بالتماس والحق، عليكم بنشر هذه الدعوة في طلاب الجامعة وغيرها على وجهها الصحيح وصورتها الجميلة، لا على الصور المشوهة التي يسلكها هؤلاء، والله
قدموا الدعوة السلفية كما قلت لكم، قال الله، قال رسول الله، قال الشافعي، قال أحمد، قال البخاري، قال مسلم، قال الإسلام الذين يحترمونهم ويحترمونهم، وقفوهم على كلامهم، بارك الله. هذا يساعدكم إلى حد بعيد، نعم ستجدون بعض الناس يعانون، لكن ما كل الناس يعانون، ستجدون أكثر الناس يقبلون على دعوتهم، سواء هنا في الجامعة أو إذا أتوا إلى بلدهم، تخدم هذه الطرق التي تجذب الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى منهج السلف الصالح والآباء الجميع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق من إياكم لما يحب الله، وأن يجعلنا من الدعاة المخلصين ومن العلماء العاملين، وأن يجنبنا وإياكم كيد الشيطان وكيد شياطين الجن والإنس. وأسأله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبكم، وأن يجمع كلمتكم على الحق، وأن ينفع بكم أينما حللتم وأينما رحلتم وذهبتم. أسأل الله كذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقابل نحن نقل بحث نقل البضاعة لسيارتي، هل يجوز لي أن أنقل بضاعة أحد التجار والتي هي عبارة من مصاحف وأصول ومجلات في علوم الشرعية والعلماء المعروفين بالسنة قديما وحديثا، إلا أنه يتخللها بعض كتب أهل البدع والمجهولين؟
والله أنا أرى أنك نقلك لكتب أهل البدع والمجهولين من التعاون هذه نور الوالد، فأرى أن لا تنقل، اترك هذا الرجل غدا إلى غيره، أصابر مفتوحة يكون بضاعة أخبار وكل حاجات هذه نور التي ما فيها شبه ولا حرام. بارك الله
فيك. جاءني أحد الأقرباء وقدم لي زكاة ماله، فقلت له أني لست من المستحقين للزكاة وأردت أن أعيد ماله، فلم يقبل وقال أنت عندي من المستحقين، فهل أقبل هذا المال أم ماذا أعمل به؟
إذا كنت من المستحقين ولا فدعا لغيرك، إذا أبى إلا أن تأخذها وتصدق بها، أما هو إذا كان يعلم أنك غير مستحق فيجب عليه أن يفرد مثل هذا المال لغيرك من المستحقين، لأنها مصارف الزكاة معروفة من الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين إلى آخر الآية. فإذا كنت لست أحد مصارف يعني الزكاة وتعلم ذلك وتستيقنه، حاول اقناع الآباء قل أنا أخذ المال وأصدق لي، وتجد أن هذا لا يجيك لأنك وضعت هذا في غير صاحبي، لكن قد تكون أنت مستحقا فلا ترى نفسك مستحقا لأن عندك شيء من غير النفس، فراجع نفسك، قد تحتاج إلى سكن، بارك الله فيك، أنك تحتاج إلى إيجار سكن، قد تحتاج إلى شراء كتب، قد تحتاج إلى شيء من ضرورة الحياة، فإذا كان كذلك فتوجد نظرة صحيحة وصدقة في محلها لأنك أحد المصارف وراجع الأمر في الظاهر. نعم.
يا سيد الشيخ، إذا كان الرجل عنده أخطاء أوجب التحذير منه فهل يلزم مسحه قبل تحذير الناس منه أم لا؟
والله إذا كان شره مستطيرا فأعذر بنفسه هذا أنفع، فإن قبل لا تحذر منه. أنا النصيحة طيبة فيها قد ينفعه الله عز وجل هذه النصيحة ويرجع عن باطله ويعلم خطأه، بارك الله فيك، لكن لما تأتي تصدم مضرة فقد قد لا ينفعك له، فتبني المصيبة التي أولا يكون الأثر الطيب، لأنك لما تنصحه بينك وبينه وتبديل الشيء من اللص وكذا وكذا سيرجع إن شاء الله ويعلم خطأه، وفي هذا خير كبير أنفع من الرجل، بارك الله فيك. ولهذا أنا يعني أقدم النصيحة، بارك الله فيكم، قدم النصيحة، بعضهم يسمع وبعضهم لا يسمع، هذا لا يسمع حينئذ نضطر نرد عليه إذا لم يكن إلا سنة مرقبة فما حينئذ المصطلح إلا رقوبة. نعم.
يا فريد الشيخ، ماذا نستعمل اللين ومتى نستعمل الشدة في الدعوة إلى الله وفي معاملات مع الناس؟
الأصل في الدعوة اللين والرفق والحكمة، هذا الأصل فيها، فإذا بارك الله فيك وجدت من يعاند ولا يقبل الحق وتقيم عليه الحجة ويرفض، حينئذ تستخدم الرد، وإن كنت سلطانا وهذا داعية فتؤدبه بالسين وقد يؤدي إلى القتل، إذا كان يصر على نشر الفساد فهناك من العلماء من شتى المذاهب يرون أن هذا أشد فسادا من قطاع الطرق، هذا ينصح ثم تقام عليه الحجة، فإن أبى فحينئذ يلجأ الحاكم الشرعي إلى عقوبته، قد يكون بالسجن، قد يكون بالنهي، قد يكون بالقتل، وقد حكموا على الجامع صفوان وعلى غيره وعلى بشر المريسي وعلى بارك الله فيه غيرهم، بارك الله فيه بالقتل انهم جاب بن درهم، وهذا حكم العلماء على من يعاند ويصر على نشر بدعته،
وإذا نفعه الله وتراجع فهذا هو المطلوب.
نعم. يقول بعض الشباب كما أننا نقلد شيخ الألباني رحمه الله تعالى في أغلب الأحاديث كذلك يجوز تقليد أئمة الجرح والتعديل في عصرنا مطلقا، هل هذا الكلام صحيح؟
الشيخ الألباني وقبله علماء أكبر منه مثل أبي داود والترمذي والنسائي الناظر في كلامهم وأحكامهم على الأحاديث بين أمرين، إما أن يكون جاهلا لا يمكنه أن يصحح أو يضعف فهذا يقلل، وإنسان متمكن هذا القوي عالم متمكن يتمييز بين الصحيح والضعيف عنده قدرة تؤهله لهذا التمييز، بارك الله بين الصحيح والضعيف يدرس تراجم الرجال يدرس العلل وكذا وكذا، ثبت النتيجة هي موافقة هذا الإمام أو مخالفته في ضوء البحث العلمي القائم على المنهج الصحيح والطرق أهل الجهل والتعديل. نعم. ثم يعني التقليد في الجهل والتعديل، تقليد في الجهل والتعديل هذا شأنه بارك الله فيكم، هذا تقليد نفسه، يعني إنسان لا يتنفس قال له فقط على كلام البخاري لمسلم لأبي داود فلان بارك الله فيه كذاب، فلان سيء الحفظ، فلان واهم، فلان مسروق، فلان كذا، إن وجد أحدا يعارضه ما وجد أحد يعارضه يقبل كلامه لأن هذا خبر، يقبله لأنه خبر من الأخبار، ها؟ مو فتوى، يقبله لأنه خبر من الأخبار، وقبول أخبار الثقات أمر ضروري لا بد منه. لكن إذا كان طالب علم ووجد من يخالف هذا الرجل الذي جرحه وجد إماما آخر قد خالفه وزكاه، فحينئذ لا بد من تفسير هذا الجرح، لا يسلم لهذا الجارح قال ما وهناك عالم آخر يعارضه في هذا الكلام، فإذا لم يعارض أحد يقبل، وإذا عارضه فلا بد من بيان أسباب الجرح، بارك الله فيكم، والأمر موجود في كتب المصطلح في كتب الحديث هذا شيء معروف عند طلاب العلم، راجعوا بارك الله فيكم من كتب المصطلح، راجعوا فتح المغيث، راجعوا تهذيب الراوي، راجعوا كتب هذا الشأن علوم الحديث، علوم الجرح والتعديل. نعم.
الذين ذكرتم حفظكم الله أنهم مزقوا الدعوة السلفية، هل هم في الصفوف السلفيين دعاة يرمون كل شك في التنييع لمجرد خطأ ونرجو منكم التنفيذ؟
لا لا التنفيذ، لكن هذا موجود وأنتم تعرفونه، هذا أمر موجود ملموس لكم تعرفونه تماما لا شك أنه موجود، ونسأل الله أن يقضي على هذه الشؤون، فإنها والله أضرت بدعوة السلفية كثيرا لا هنا فقط بل في الدنيا كلها، فهذا مذهب جديد لا يعرفه أهل السنة، رمي أهل السنة لأنهم مميزون لأنهم مبتدعة بارك الله فيكم، وتقصد أهل السنة بالذات، وأنا لا أستطيع أن بين هؤلاء نفس الحصول على المنهج السلفي واحد، لأن هذا أمر معلوم قطعا من أساليب أهل الأهواء أنهم يدسون في صفوف السلفيين، واليهود يدسون في صفوف المسلمين من يضللهم، ولا بد لهؤلاء أن يلبسوا لباس المنهج السلفي إذا كان الأمر يهم السلفيين، لا بد ما تستطيع كثير من الرجال كانوا سلفيين ويدعيها بحماس وقوة بارك الله فيك ويدفعك عنها، هؤلاء لا تأمنهم بارك الله فيك، وتجد في المسلمين في الدنيا كلها ناس مسوسين مسوسين وباسم الإسلام، هذا أمر معروف بارك الله فيك، لكن الأذكياء يعرفون هؤلاء، يعرفون من تصرفاتهم مواقفهم من أحكامهم من إلى آخره، قرائن أدلة بارك الله فيك، توفقكم الله.
بعض الشباب يقسم علماء السلفيين إلى علماء الشريعة وعلماء المنهج، هل هذا التقسيم صحيح؟
غلط غلط هذا التقسيم، هذا غلط بارك، لكن إنسان يعلم الشريعة وقد يبرز بسبب اهتمامه بالمنهج وما يناسبه والذين يخالفونه فيكون عنده سؤال أكثر بارك الله فيك، وذاك الثاني عنده شيء من الاهتمام عنده شيء من الإدراك ولكن بحكم التخصص هذا يمكن، ولكن لا يسلم هذا لهذا المتخصص كل شيء، لكن إذا عارضه آخرون بارك الله فيك. نعم هذا التفريق تركوه، هذا التفريق أصله شدعه أهل بدعة فقهاء واقع وغير فقهاء واقع. هذا التقسيم الجديد موجود الآن في الصوف السلفية لا المقطع. أرادوا إسقاط ابن باز والعلماء الموجودين قالوا بأسقط الواقع. فإذا تكلموا في الأحداث والمشاكل التي تهم يعني تأم المسلمين وتنزل بهم وكذا قالوا الله ما أعرف ذلك. بارك الله فيكم. هذا إسقاط. صار خطير جدا في أكثر المهاجين على أن هذا المجال مجاله. بارك الله فيكم. نعم.
هل يجوز حجر من يسلم على أهل البدع من الإخوان المسلمين والحركيين والتكفيريين ويجالسهم مع إقراره أنه مبتدع ويزهد الناس في علم الجرح والتعديل؟
يجالس الإخوان المسلمين وإيش؟
الحركيين والتكفيريين.
كيف يجالسهم؟ كيف المجالسة هذه؟
لقد ذكر أنه يجالس.
كيف يجالسهم؟ بارك الله فيكم. هل السلفيون الآن يجالسون أهل البدع؟ الآن السلفيون كتمان. سلفي قوي يستطيع أن يبلغ دعوة الله في البدع وفي الأحزاب بارك الله فيه في الحجة والبرهان ويؤثر فيهم ولا يؤثرون فيهم. فهذا واجبه أن يختلف مع هؤلاء يدعوهم لا لأي أكل ولا يشرب ولا مداهنة ولا شيء ولا إثارة باطل إنما حصلوا في المساجد يدعوهم حصلهم في الأسواق يدعوهم يركب معه السيارة يدعوه يركب في طائرة يدعوه يدخل في قطار يدعوه بارك الله يدعوه لأنه لا بد بالاختصار بهؤلاء ما له مفك منهم لأن أهل البدع والأهواء أغلبية ساعدة وأهل السلفية كالشعر البيضاء في الصور نفسه بارك الله فرغم عن فيهم يختلف بهؤلاء لكن إيش واجبه؟ واجبه تبليغ دعوة الله بالحكمة والموعظة. إنسان جاهل ضعيف الشخصية إذا سمع أدنى شبهة أخذته أو شبهة هذا ينبغي أن ينجو منه بل سيدا تأكيد امتحانة الإنسان يسلم عليه كل عليه السلام بارك الله لكن تجالسهم تآكلهم تراهقهم سألت إليه أنت مخالف للمهد السلام ومخالف للسنة وذاك الذي يستطيع أن يأثر فيه ومن رضا الله ثم يجلس بيته يدخل في الهجران أهل البدع هذا ما هو تدعوة عرفتم؟ يعني الآن أنا رضي خلاص لا أرى مبتدع إلا وآخر منه ها ومثل فلان وفلان 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 من طلاب العلم لا يرى مبتدا الا الفرد ها شاف طالب وجهه كذا ليش شاف كذا نفسه شاف شارع هذا وشارع ثاني هذا ليش طريق طريقه سلفيه الصحابه كانوا ينتشرون في الكفار في اقطار الارض وينشرون في الله فيهم بارك الله فيكم السلفيون اللي قبلنا انتشروا في اهل البدع واثروا فيهم وادخلوا ملايين في حظيره المسجد السلفي فمن كان مناظرا قويا وقوي الشخصيه وعالم وقوي الحجه يدعو هؤلاء بالحكمه والموعظه وسترى الاثر هذا والضعيف لا والله لا يخاف كلمه لا اخي لم تهم بكلام هذا ليس لماذا يقول بارك الله فيكم نعم يا اخي لا يخاف ولا
ما كيفيه التعامل مع اشخاص يقولون ان فلان الذي بدعه العلماء ان هذه الاخطاء لا تخرجه من دائره اهل السنه وان هذا المنهج جديد ظهر بعد وفاه العلماء الاكابر مثل الالباني وابن باز وابن الحسين رحمهم الله جميعا.
نعم هذا المذهب نشا قريبا. عندكم علم الجهل والتهذيب كلام اللي قلناه. ناس جرحوا وناس ما جرحوا. ناس يذكرون ويدافعون عن هذا المجروح. احنا نطلب من الجارحين التفسير. اذا بينوا اسباب الجرح فيجب اتباعهم، لان هذا اتباع للحق. ورد ما عندهم من الحق رفض للحق. فنفس الجهل والتهذيب يوجد هنا. هؤلاء جرحوا إن كان جرحوا بدون حجة فلا قيمة للكلامين إن كان جرحوا بحجة فيجب على من يخالفهم أن ينصاع ويرجع إلى الحق وأن يأخذ بالحجة بارك الله فيك وكثير من الناس يكذبون بالحق ويرشفون الحق هذا أمر عظيم خطير جدا بارك الله فيكم وهكذا كما قلت لكم مثل قاعدة الجهوة الثانية يطلب من هؤلاء الجارحين إذا كان ما عندهم بينة أما إذا عندهم بينة أو عندهم بينة أو عندهم انتهى كل شيء إذا قال والله فلان مبتدئ وسكتوا يا أخي عجبت فلان وفلان أنا ما يزكي يقول أهل السنة كيف تقول مبتدئ هل دليل هذا الدليل إذا ما عندك دليل سبق كلامه إذا عندك دليل من أول سكته يلزمه أن يأخذ به إذا عندك أجوبة جديدة بعد المطالبة يجب عليك أن يطال الحق بارك الله فيك
إذا حكم العلماء على شخص أو على شيخ بأنه مبتدئ فهل يطلق هذا الحكم على أتباعه تبعا لشيخه حيث يلتمسون له الاعذار بانه اخطا.
يعترفون بانه اخطا، يعترفون بانه اخطا، لكن لا يبدعونه او يبدعونه.
يلتمسون له اعذار يقولون هذا
لا يبدعونه.
لا يبدعونه.
نرجع للسؤال الاول، ان كان مع العلماء حجه على تربيع هذا الرجل علي على طلابه وعلى كل الناس الذين يحتكون به أن يأخذوا بهذا الحق ولا يجوز لهم أن يدافعوا عنه. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبكم. أسأل الله أن يجمع كلمتكم على الحق. أسأل الله أن يذهب عنكم كيد الشيطان. واجتهدوا ما استنتظروا من الدعاء بدون الأسباب أنتم. إي والله ابذلوا الأسباب في إبطال شأفتكم فرق أسبابها. وفقكم الله وسلم على خطاكم. حياكم الله. شوف والله الأعداء فرحانين. والله الدعوة السلفية توقفت. والله غربت يا إخوان. فاتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في هذه الدعوة. وابذلوا الأسباب التي تركوا هذا الأباطيل وهذه الكتب. بارك الله فيكم.